الطاهرين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. كلام يقع في الفصل الأخير في الكتاب وهو الفصل المعقود في ضمن الخاتمة التي ذكرها المصنف للفن الثالث عليكم السلام والله. هذا الفصل في الخاتمة يتحدث عن حسن الابتداء، ابتداء الكلام، وحسن التخلص، تخلص يعني الخروج من المبتدأ، من المقدمة مثلا إلى ذي المقدمة، إلى المقصود الأصلي للكلام. هذا الفصل في حسن الابتداء وحسن التخلص وحسن الانتهاء راح يتحدث. يقول المصنف في خلال المواضع الثلاثة ينبغي، يقول هاي لو نفتحها الرافعة نتعرفون شغلها، أكو رافعة فوق عاكسة تعرفوها؟ نعم؟ أي أكو درجة ما أدري منها كنوا تطفون فتشي شيخنا. اي نعم هذا خلوه بالنص، لا بالنص يا نعم. اي شيخنا اشتغلت. لا 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 هاي السويتشات، هاي السويتشات، هاي الدقار بلي بلي صبر شيخنا. يقول المصنف في هاي المواضع الثلاثة ينبغي للمتكلم أن يختار أحسن الكلام وأن يختار أعذب المعاني، بتعبيره أن يتأنق المتكلم في هذه المواضع الثلاثة. تأنق يعني يختار آنق الكلام وأحسن الكلام وأفضل الكلام، أفعل تفضيل، آنق يعني الأفضل والأحسن كما نقرأ بالعبارة. قال المصنف ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه حتى يكون أعذب لفظا وأحسن سبكا وأصح معنى أحد تلك المعاني الابتداء. قال فصل من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء. ينبغي للمتكلم شاعرا كان أو كاتبا، المراد من الكاتب ما يقابل الشاعر يعني كاتب النثر، الناثر، لكن احنا نقول لا مو خصوص الشاعر والكاتب، كل متكلم، الخطيب في مقام الخطاب، الزميل حينما يباحث الزميل، الأستاذ حينما يحاول يلقي بعض المطالب العلمية، هذا لابد أن يكون بالحسبان. قال ينبغي للمتكلم مطلقا أن يتأنق، يأنق أي يتتبع الآنق والأحسن، الآنق يعني الأحسن، الآنق هذا آنق أفعل تفضيل مثل الأحسن، هذا أشبه بعطف التفسير، أن يتتبع ويتطلب ويفحص ويختار، أن يتأنق أي يتتبع الآنق والأحسن. يقال تأنق في الروضة في البستان، أنه إذا وقع فيها متتبعا لما يونقه أي يعجبه، تأنق في الروضة يعني تأنق في البستان عليكم السلام، اختار في البستان ما يعجبه من الأزهار مثلا ومن الفواكه في البستان. قال ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه حتى تكون تلك المواضع الثلاثة أعذب لفظا وأحسن وأصح معنى، حتى تكون حتى تعليلية يعني إنما ينبغي إلى أن يتأنق ويختار ما يعجبه حتى تكون لأجل أن تكون تلك المواضع أعذب لفظا، أي أعذب لفظا بحسب المفردات، لابد أن يختار المفردات العذبة، المفردات الحسن. هذا شرط في نفس المفردات، بأن تكون في غاية أعذب لفظا بأن تكون اسم تكون. نعم، ما عندنا ألفاظ بالعبارة. نعم، لا لا، مثل ما تفضل الشيخ، مفردات بس ما عندنا، العفو، ألفاظ بس ما عندنا ألفاظ بالعبارة. نعم، لا لا، قلنا الألفاظ. اي يعني تقولون هذا انتزعناه من لفظا، من قال أعذب لفظا، هذا التمييز انتزعنا من هذا التمييز الألفاظ، فعاد الضمير، عاد اسم يكون على الألفاظ، بأن تكون يعني الألفاظ المفردات يعني في غاية البعد عن التنافر. لاحظوا سيدنا، ما له علاقة بالمواضع في غاية البعد نافر، تنافر تنافر شنو؟ تنافر الحروف اللي يرتبط بالمفردة الواحدة باللفظة الواحدة. بأن تكون في غاية البعد عن تنافر الحروف والثقل، الثقل اللي هو مسبب عن التنافر، والتنافر سبب للثقل، فهذا عطف مسبب على سبب، الثقل يتسبب عن التنافر. وأحسن سبكا، السبك وين يكون؟ السبك يكون بالمفردات؟ لا، بالمركبات، بالجمل، سبك الجملة. فهذا الشرط الأول أعذب لفظا، هذا يرتبط بالمفردات، الثاني يرتبط بالجمل بالمركبات. بأن تكون، شوف المركبات، بأن تكون هاي المركبات في غاية البعد، المركب ما عندنا باللفظ، نقول تكون عائدة على المركبات، الجمل المسبوكات المأخوذة من سبكا. بأن تكون غاية البعد عن التعقيد، التعقيد المعنوي، والتقديم والتأخير الملبس، تقديم وتأخير الملبس، هذا سمي له بالإصطلاح، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه وفي حي أخوه يخاربه، تعقيد اللفظ. أحسنتم، فإذا المراد من التعقيد في غاية البعد عن التعقيد هذا التعقيد المعنوي، وبقول التقديم والتأخير هذا المراد التعقيد اللفظي الناشئ من التقديم والتأخير الملبس اللي يلبس المعنى. قال والتقديم والملبس يعني المؤدي إلى الالتباس، وأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزالة. يقولون هذا جزل يعني ليس بركيك، يعني مو ضعيف. مرة يقولون هذا ألفاظ ركيكة في قبال ذاك جزلة بها جزالة، فالجزالة ضد الركة الركاكة. وأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزالة والمتانة، هذا أشبه عطف التفسير، يقول هذا ركيك، يعني شنو ركيك؟ يعني ضعيف. يقول هذا جزل، يعني شنو جزل؟ يعني قوي متين. فالمتانة عطف تفسير بالنسبة إلى الجزالة اللي كل منهما قبال الركاكة والضعف. والرقة، الرقة واضح ما أكثر من مرة، الرقة ضد الغلظة والشدة والسلاسة. الرقة يعني شنو؟ يعني سهل سلس، ليس بغليظ ليس بصعب. فالسلاسة أيضا كأنما عطف تفسير للرقة والرقة والسلاسة، وتكون المعاني مناسبة لألفاظها. المعاني لابد أن تتناسب ويا الألفاظ، مو من المناسب أن يجي واحد يجيب معنى فارغ ليس فيه شيء، يجي يجيب المحسنات البديعية والمعنوية لأجل هذا المعنى الفارغ، فتكون الألفاظ شريفة والمعنى دنيئة خفيفة، أو بالعكس ألفاظ فارغة لمعنى جيد. هذا لابد أن تكون أكو مناسبة بين اللفظ وبين المعنى من حيث الارتفاع والشرف. قال وتكون المعاني مناسبة لألفاظها من غير أن يكتفي، أو من غير أن يكتفي اللفظ الشريف المعنى السخيف، أو العكس بالعكس. بل يصاغان صياغة تناسب وتلاؤم من حيث الشرف والرفع. قال: أعذب لفظا وأحسن سبكا وأصح معنى. في الشرط الأول من حيث المفردات، الشرط الثاني من حيث المركبات التراكيب الجمل، الشرط الثاني الثالث يرتبط بالمعنى. قال: وأصح معنى بأن يسلم من التناقض، معنى لابد أن يكون سالم من التناقض، مراد من التناقض مو نفس التناقض، وإلا ما راح يصير أصح معنى، أصلا راح يكون هذا المعنى فاسد. يعني من يقول أصح معنى يعني المعنى الثاني صحيح، لكن هذا أكثر صحة منه. وكيف يكون صحيح مع أن المعنى مشتمل على التناقض؟ إذا مو تناقض، يعني مراد إيهام التناقض، لابد أن يبتعد المتكلم في ضمن كلامه عن العبارات التي توهم التناقض، عن المعنى اللي يهم التناقض، بأن يسلم من التناقض، يعني إيهام التناقض. هكذا الامتناع والابتدال ومخالفة العرف ما يجي يعبر مثلا عن مسألة مثلا شجاعة علي عليه السلام، يقول علي كالأسد، علي كالأسد، هذا معنى مبتدل، معنى كما عبرنا سابقا ملحد في الطرقات لأي متكلم يمكن أن يتناول هذا المعنى. هذا المعنى ليس مناسب لبيان هذا المعنى، هاي الشجاعة التي بلغت القمة، ما يناسبها التعبير بهذا اللفظ، بأن يسلم من التناقض والامتناع والابتدال ومخالفة العرف. وذلك أحد هاي المواضع الثلاثة الابتداء. الابتداء يعني لابد للمتكلم في مقام الابتداء، لابد للمتكلم في الابتداء أن يتأنق وأن يختار أعذب الألفاظ وأحسن المعنى، لأن هذا الابتداء هو أول ما يصل إلى السامع، والسامع سيحكم على المتكلم من خلال هذا الكلام الأول. فإذا كان أول الكلام عذبا مستساغا استأنست النفس، نفس السامع، في الاسترسال مع المتكلم. وهي قضية سيالة مو في خصوص الكلام، الإنسان إذا تعرف على إنسان الموقف الأول هو الذي يكون لشخصية هذا الشخص الجديد، إذا كان موقف حسن راح تستمر العلاقة على هذا وراح تنفتح النفس تجاه هذا الشخص، وإلا فبالعكس. قال: الابتداء أول المواضع اللي لابد للمتكلم أن يتأنق فيها، الابتداء لأنه هو أول ما يقرع السمع، الابتداء لأنه هو يعني الهاء تعود على الابتداء، لكن تعود على الابتداء مو بمعنى الابتداء، بمعنى المبتدأ به، يعني الكلام به هو أول ما يقرع السمع. فإن كان عذبا حسن السبك، بالله أرجعوا إلى عبارة المصنف، قال: ينبغي للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع، حتى قلنا حتى تعليلية، ليش؟ حتى يكون كلامه شنو؟ عذب اللفظ. هو قال في الشيء المصنف، لا المصنف قال أعذب، احنا قاعد نحكي على مسائل حسنة مو على عذوبة اللفظ، لا على أعذبية اللفظ. فكان ينبغي للشارح أن يحاكي عبارة المصنف وأن يستعمل أفعال التفضيل مو نفس الصفت. الشارح قال: فإن كان عذبا، لا مو عذبا، المصنف ما يريد فقط عذبا، يريد أعذبا، يريد أفعال تفضيل. فكان ينبغي يقول: فإن كان أعذب حسنا، مو فقط عذبا حسنا، فإن كان عذبا حسن السبك، أيضا يكون يقول أحسن سبكا، لأن هو قال المصنف أحسن سبكا. صحيح المعنى، صحيح المعنى شنو يعني؟ يعني مقام المحسنات قاعد نفرز الكلام الصحيح عن غير الصحيح؟ أبدا، لا، إحنا فارغين في هذا الفن، فارغين عن صحة المعنى، فارغين عن البلاغ والفصاحة وصحة المعنى في نفسه. وهذا اللي اضطرنا أن نقول أن مراده من التناقض إنهام التناقض، مو نفس التناقض. فأيضا كان ينبغي للشارح لا يقول صحيح المعنى، صح معنى عذبا حسن السبك، صحيح المعنى، لكن يقول أعذب وأحسن سبكا وصح معنى. فإذا أحيانا إحنا نستعمل أفعل التفضيل على غير بابه كما يعبرون، يعني يطلق أفعل التفضيل ويراد منه من دون الزيادة، إذا هذا ممكن نستعمل أفعل التفضيل بمعنى الصفة نقول هذا أفاح بمعنى شنو؟ بمعنى إذا أمكن هذا العكس مو ممكن، ما عندنا إحنا استعمال اسم الفاعل أو الصحيح بمعنى الأفاح، فما يمكن الاعتذار عن الشارح. كان ينبغي للشارح أن يأتي بأفعال التفضيل، فإن كان عذبا حسن السلك صحيح المعنى، أقبل السامع على الكلام فوعى جميعا، يقبل بكله. هذا الإنسان إذا يستمع من المتكلم ألفاظ عذبة، مفردات عذبة ومركبات مسبوكة مع عطيفة، يقبل بكله على هذا المتكلم. أقبل السامع على الكلام فوعى جميعا، وإلا إذا ما كان كذلك أعرض عنه، وإن كان الباقي في غاية الحسن، بل يقول ربما يقول ليته سكت، شو وقت يسكت، شو وقت ظل يباوع للساعة، وإلا عنه وإن كان الباقي في غاية الحسن. فالابتداء الحسن في تذكار الأحبة. انتهى كلامنا، لا راح يدخل في الأمثلة والواقع. يقول الشارح: فالابتداء الحسن كقوله كذا وكذا. فالابتداء الحسن مبتدأ، هذا كلام مستأنف مبتدأ، وكقوله كقول الشاعر هذا خبر. فالابتداء الحسن في تذكار الأحبة والمنازل كقوله كقول الشاعر: قفا بكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. هذا البيت يعني أهل العام يسوون لمع لطيف: قفا نبكي من ذكرى حبيب فمنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. يقول هذا بابتداء حسن. ليش؟ يقول الشاعر امرؤ القيد هو أوقف، وقف هو نفسه، وقف واستوقف من معه وبكى وأبكى، أبكى الآخرين. فابتدأ يعني ابتدى حسنا. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قفا هذا عادة العرب يخاطبون في شعر المفرد بضمير المثنى، قفا يعني خاطب من معه، هاي قضية معتادة عند الشعراء. قفا نبكي من ذكرى من تذكر حبيب ومنزلي سقط اللواء. بين الدخول فحوملي، حوملي الدخول وحمل، هاي موضعان معروفان بسقط اللواء. يقولون هذا الرمل الرقيق الدقيق ليس الصغير، هذا بعمل الرياح بواسطة مرور الرياح عليه يكون إلى أطراف، هذا بالصحارى شايفينه الرمل الدقيق إذا ألقي هكذا ما راح تكون إلى حواف حادة، بخلاف ما لو جرت الريح عليه راح تكون عنده تكون في حواف رقيقة حادة. هاي الحواف هو اللي يقصدها بسقط اللواء. قال: الصف منقطع الرمل حيث يدق، يعني يصير دقيقا. السقط، السقط العفو بفتح السين، السقط منقطع الرمل، منقطع يعني آخر الرمل اللي ينقطع به طرف، طرف الرمل الطرف الدقيق. السقط منقطع الرمل حيث يدق، واللواء هو الرمل الملتوي المعوج، هذا اللي يظهر بالصحراء ملتوي، واللواء يعني الملتوي رمل معوج متلون. والدخول وحومل موضعان، والمعنى من أجزاء الدخول. الدخول والدخول وحومل موضعان. الشاعر حتى أبين هاي عبارة المصنف الشارح والمعنى، قال: الدخول فحومل، هاي العطف بالفاء، العطف بالفاء يقتضي تمامية المعنى الأول، العطف بالفاء يقتضي تمامية المعنى الأول. فإجا قال الشاعر: بين الدخول، بين الدخول، هاي بين تستعمل مع أمر متعدد، مع المتعدد، فينبغي العطف بالواو بين الدخول وبين حومل، هيك المفروض يقول. هو لم يقل ذلك، الشاعر لم يقل كذلك، عطف بالفاء. فإذا إذا بقينا إحنا هذا الكلام نقول الإتيان ببين هذا موضوع، ما يصير أقول مثلا مررت أو وقفت بين زيد، كن أقول وقفت بين زيد وعمر، يصح الكلام. ايضا ما يصح اقول وقفت بين زيد فعمر، هذا ايضا ليس بصحيح، لابد ان اتي بالواو. الشخص يتخلص من هاي المشكلة، قال ترى مقصود الشاعر بين الدخول يعني بين اجزاء الدخول، والاجزاء متعددة فيصح من الشاعر قول بينه، فحينئذ بعد يصح العطف بالفاء. لذلك يقول والمعنى يعني معنى كلام الشاعر، معنى بين الدخول فحوما، والمعنى بين اجزاء الدخول، هذا انما اقحم الاجزاء حتى يصحح استعمال الشاعر لي بينه. وفي وصف الدار اعتداء الحسن، في تذكار الأحبة كذا، وفي وصف الدار كقوله قصر عليه تحية وسلام، خلعت عليه جمال الأيام، خلعت وفي رواية نثرت عليه جمال أهل الأيام، والأيام ألقت بجمالها على هذا القصر. هذا أيضا من حسن الابتداء، قال خلع عليك أي نزع ثوبه وطرحه عليه، وينبغي أن يجتنب في المديح ما يتطير به. هذا الابتداء الحسن. أحيانا يصير الابتداء ليس بحسن، بأن هو في مقام المدح وفي مقام الثناء يبتدئ بكلام فيه ثم وفيه تطير، كما في هذا قال وينبغي أن يستند في المديح ما يتطير به أي يتشائم به، كقوله موعد أحباب بالفرقة غد، هاي الفرقة اسم موضع، يقول له موعد الأحباء هذا يقولون ألقي هذا الشعب في مهرجان في موضع الفرح والسرور وألقي هذا الكلام. الشاعر يقول موعد أحبابك بالفرقة غد، الموعد غدا في موضع اسمه الفرقة، فهذا السامع يتشائم، صحيح الفرقة موضوعة لموضع لمكان بعينه، لكن الفرقة يعني الافتراق، فشلون أحبه شلون افتراق، هذا اللفظ بقطع النظر عن معنى هذا اللفظ مما يتطير به يتشائم به، لذلك يقول يتشائم به كقوله موعد أحبابك بالفرقة قد، مطلع قصيدة لابن مقاتل الضرير الأعمى، أنشدها للداعي العلوي فقال له الداعي، جاوب الداعي قال له ليش موعد أحبابك، فموعد أحبابك يا أعمى، هذا لأن هذا مما يتشاؤم به، قال موعد أحبابك يا أعمى، هذا الشاعر ضرير قلنا يعني كأنما يقول له موعد أحبابك أحبابي يا أعمى، ولك المثل السوء لك الحال القبيح، لأن هذا الصحيح يقول له موعد أحبابك وكذا، لكن نفس هاي الفرقة هذا اللفظ مما يتشاءم به فهو ابتداء سيء ليس بحسن. قال وأحسن أحسن الابتداء ما ناسب المقصود، أحسن ما يبتدأ به الكلام كمقدمة هو ما يناسب المقصود اللي يجعل هذا الابتداء فيه إشارة وإيماءات إلى المعنى المقصود اللي راح يتحدث عنه، اللي نسميه براعة الاستهلال، يمر علينا في الديباجة وفي الخطب، يعني إذا كان المتكلم يريد يتحدث عن مثلا كتاب من كتب النحو، يريد يكتب ديباجة لكتاب من كتب النحو مثلا الحمد لله الذي رفع مثلا المؤمنين ووضع الكافرين، فيجيب الرفع والنصب والخفض، اللي هاي الاصطلاحات فيها إشارة في نفس ابتداء الكلام إلى المقاصد والمطالب اللي راح تقع في ضمن هذا الكتاب اللي يسمى ببراعة الاستهلال، يقول هذا أحسن وأصناف الابتداء. قال وأحسنه أي أحسن الابتداء ما ناسب المقصود، شلون يناسب المقصود؟ تصور هذا، قال بأن يجتمع إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله، ويسمى كون الابتداء مناسبا للمقصود يسمى براعة الاستهلال، برع الرجل إذا فاق أصحابه في العلم أو غيره، براعة الاستهلال، الاستهلال هو موضوع لطلب الهلال لرؤية قاس، وقيل أن الاستهلال موضوع أولا لأول بكاء وصراخ الطفل، أول بكاء الطفل يقال عنه الصراخ، أو أول طلوع الهلال، ثم أخذ هذا الاستهلال لكل ابتداء، مو ابتداء الصراخ وابتداء البكاء، أو ابتداء رؤية الهلال من باب المجاز المرسل، تسمية المطلق باسم المقيد، تسمية العام باسم الخاص. فمطلق الابتداء يسموه استهلال، فبراعة الاستهلال يعني الابتداء الفائق، الابتداء المتقدم على سائر أنحاء الابتداء. من برع الرجل إذا فاق أصحابه في العلم كقوله في التهنئة بشرى فقد أنجزه، هذا في تهنئة لشخص صار عنده مولود. فالشاعر قال بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد، وكوكب المجد في أفق العلا صعد. بشرى فقد، بمجرد أن قال بشرى هذا براعة استهلال، بشرى يعني أبشر فقد ولد المولود. مطلع قصيدة لأبي محمد الخازن يهنئ الصاحب بولد لابن العفو لابنته، يهنئ الصاحب، هذا الصاحب ابن عباس اللي مر علينا كثيرا ذكره خلال هاي السنة مرة، أستاذ الجرجاني، أستاذ عبد القاهر الجرجاني. وقوله في المرسية هي الدنيا تقول بمن فيها حذاري حذاري من بطشي كي، أي احذر من بطشي أي أخذي الشديد، وفتكي أي قتلي فجأة. مطلع قصيدة لأبي الفرج الدستوي يرثي فقر الدولة، وثانيها ثاني الموارد التخلص. زين، هذا هي الدنيا تقول، شنو هذا الإعراب؟ شلون نعرف؟ نعم ما سمعت سيدي على كيف قاعد مبتدا الدنيا. زين، شيخ هيثم ما اسمع سيد. زين، فقول اول ثاني، هي مبتدا اول الدنيا مبتدا ثاني. اي الجملة تقول خبر للمبتدا الثاني، والجملة الصغرى خبر للمبتدا الاول، شو تقولون شيخ؟ صحيح، شارح قضية حتى قال هذا إعراب لطيف قبل يومين ثلاثة مو هواي، قلت يمكن كان قال هيجي هو الملحد، هو اي يقول هو الإحسان، إذا أجى خير وأهل، إذا تأخر مرة يرسرني. أكو إعراب كان هي هاي، هي الدنيا تقول بملء فيها، هو أنا قال هو الهجر وبعد أكو هو الشاعر قال هو الشارع قال هو الهجر بس أصل البيت هو الصنع إن يعجل فخير. 491 هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث فللريث في مواضع أنفع. هذا قال الشارع، قال هذا هو الضمير مبتدا يعود على المتصور والخبر، وهاي الجملة شنو؟ قال جملة مستأنفة، جملة مستأنفة، هاي الجملة جملة جملة مستأنفة، ما عندنا أكثر من مبتدا وخبر. كنا نتذكر يعني اللي نقرأه نتذكر يفيدنا ترى. هذا الموضع، الموضع نعم اي لا انا ما قلت للسيد اعرابه خبر، بس هو يعني بعد ان بين هذا الاعراب هناك قال لا اكو اعراب احسن منه، عبارات ذكروها. قال التخلص، هذا الموضع الثاني، الموضع التخلص، التخلص هو ثاني المواضع التي ينبغي ان يتأنق المنتج بها، هو بعد راح يعرج الى مقصوده، راح يتخلص من الابتداء ويدخل في مقصوده، فلا بد اليه ان يتأنق ويختار احسن الالفاظ واحسن السبك واصح المعاني في بيان مقصوده. قال: التخلص أي الخروج مما شبب الكلام به. شبب يعني ابتدئ وافتتح. قال الواحدي: معنى التشبيب ذكر أيام الشباب واللعب بذل. أصل التشبيب إن يقولون تشبيب بالأدب يعني ذكر محاسن المرأة، والتشبيب بالمرأة، وذلك يكون في ابتداء الشعر فيسمى ابتداء. من ضمن عوائد الشعراء أن الشعراء في أوائل قصائدهم يذكرون مطلع غزل أو فيما يرتبط بأيام الشباب واللوه، فحينما يذكر في ابتداء الشعر سموه تشبيب. ليش؟ لأن التشبيب يعني أول الشيء. الشيخ سموا هاي المطلع سموه تشبيب، ثم نقل التشبيب إلى كل ابتداء مثل ما سابقا بالاستدلال. كل ابتداء يسمى تشبيبا. فيقول التخلص هو شنو التخلص؟ هو الخروج مما شبب الكلام، يعني مما ابتدأ الكلام به. قال: أي الخروج مما شبب الكلام به، أي ابتدأ وافتتح. قال الواحدي: معنى التشبيب ذكر أيام الشباب والغزل، وذلك يكون في ابتداء قصائد الشعر فيسمى ابتداء. فيسمى، لاحظوا، ابتداء فيسمى ابتداء كل أمر تشبيبا. التشبيب هو أولا ابتداء مخصوص، لكن أطلق الابتداء المخصوص، هذا اللفظ الموضوع للابتداء المخصوص، على مطلق الابتداء من باب المجاز المرسل، إطلاق اللفظ الموضوع للمقيد على المطلق. فيسمى ابتداء كل أمر تشبيب وإن لم يكن في ذكر الشباب، يعني لغينا هذا القيد فأطلقنا على مطلق الابتداء. مما شبب الكلام به، هاي ما المجرورة بمن في أول الكلام، مما هاي ما تحتاج إلى بيان. شنو بيانه؟ إجا بيان من تشبيب أو غير تشبيب، فهاي من تبين الماء المتقدمة من تشبيب، أي وصف للجمال. لأن هذا التشبيب الثاني غير التشبيب الأول. التشبيب الأول بمعنى الابتداء، التشبيب الثاني بمعنى ذكر محاسن المرأة، أي وصف للجمال أو غيره كالأدب والافتخار والشكاية والاستهجاء والمدح والرثاء وغير ذلك. إلى المقصود التخلص، هو التخلص مما شبب الكلام به من تشبيب أو غيره إلى المقصود. هاي إلى المقصود تعتق به التخلص، يعني يتخلص من الابتداء إلى المقصود، إلى المقصود مع رعاية الملائمة مقصودة. هذا مقصودة من كل هذا الكلام، مع رعاية الملائمة بينهما، بين ما شبب الكلام به وبين بين المقصود. هذا محصل الفائدة من كلام المصنف، مع رعاية الفائدة. يقول التخلص هو الخروج مما ابتدأ الكلام به إلى المقصود، لكن هذا الخروج مو مطلق الخروج. التخلص يجي يقول نقطة راس فطر يلا خلينا نبدي موضوعنا، لا، لابد أن يربط الابتداء بالمقصود. وهذا التخلص وهذا الخروج إذا كان مع الملائمة حينئذ يقال عنه تخلص. فالتخلص مو مطلق الخروج من الدنيا مثلا إلى ذي المقدمة إلى المقصود، لا، التخلص المقيد بكونه مع رعاية الملائمة بين الأول وبين الثاني. وإلا من دون رعاية الملائمة هذا نسميه اقتضاب، راح يجي الحديث عنه. قال: إلى المقصود مع رعاية الملائمة بينما شبب الكلام به وبين المقصود. واحترز المصنف بهذا مع رعاية المقصود، احترز عن الاقتضاب اللي راح يجي، هو نفس الخروج لكن مع عدم الملائمة، وأراد بقوله التخلص. المصنف قال: وثانيهما التخلص مما شبب الكلام به من تشبيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملائمة بين ما ابتدأ الكلام به وبين المقصود. قال التخلص هو الروج. شوية لاحظوا شوية بدقة هذا رجاء. قال التخلص هو الخروج مما شبب الكلام به تحصل مع رعاية الملائمة. شنو مرادك من التخلص؟ شنو مرادك من التخلص؟ يقول المراد من التخلص مثل ما عرفت. منو يقول؟ الشارع. مثل ما أنا فكرت التخلص يعني الخروج، مو التخلص بالمعنى المصطلح، بالمعنى العرف البلاغي العرف البديعي. التخلص يعني الخروج. ليش؟ يقول لأن احنا إذا قلنا مراد المصنف من التخلص هو التخلص الاصطلاحي، بعد هذا مما شبب الكلام به مع رعاية الملائمة، هذا كله زائد ومستدرك ومكرر. ليش؟ يقول لأن أخذ في مفهوم التخلص الاصطلاحي هاي الأمور المذكورة فيما بعد، فذكر التخلص الاصطلاحي هذا راح يكون زائد ومستدرك، راح يكون مكرر. فحتى نخرج ونصون فون كلام المتكلم عن التكرار والزيادة والاستدراك، نقول مراد من التخلص هو التخلص، مراد من التخلص التخلص بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي. يعني المعنى اللغوي يعني الخروج. ولذلك الشارح أول ما ابتدأ الكلام قال التخلص أي الخروج. الآن راح يفرق بهذا المعنى. قال وأراد المصنف بقوله التخلص، هذا المأخوذ في الترجمة المذكور أولا في صدر الصفحة، هذا التخلص يقول وأراد قوله التخلص معناه اللغوي. يعني شنو معناه اللغوي؟ يعني الخروج اللي ذكره هو سابقا إن شاء الله. وإلا إذا لم يكن مصنف من التخلص التخلص بالمعنى اللغوي يعني الخروج، بل أراد التخلص بالمعنى الاصطلاحي العرفي يعني هذا اللي أخذ في هذا القيود، وإلا فالتخلص في العرف هو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية الملائمة. فحينئذ يكون هذا الكلام كله تكرار يشتمل على التكرار. قال وإنما ينبغي أن يتأنق التخلص لأن السامع. ليش تشترطون التأنق في التخلص؟ يقول نفس الكلام اللي ذكرنا. يقول لأن حينما يبتدئ الكلام المتكلم حينما يبتدئ كلامه بمقدمة النفس تتشوق إلى المقصود، النفس تتشوق إلى المقصود فتنتظر هذا المقصود. فإذا كان المقصود أنيقا حسن اللفظ عذب اللفظ حسن السبب أصح معنى، حينئذ سيستقر في موقعه وسيقع في النفس أحسن وقوعا. أما إذا كان على خلاف هذا راح تشمئز النفس منه فلا تقبل. قال وإنما ينبغي أن يتأنق في التخلص لأن السامع يكون مترقبا متشوقا للانتقال من الافتتاح الابتداء إلى المقصود. كيف يكون مترقبا؟ شلون راح يكون هذا الانتقال؟ راح يكون بيان للمقصود. يترقب السامع يترقب المقصود ويترقب الانتقال من الافتتاح إلى المقصود. كيف يكون؟ كيف يقع؟ وعلى أي هيئة سيقع؟ فإن كان حسنا متلائم الطرفين، أكو مناسبة بين المقدمة وبين ذي المقدمة، حرك من نشاطه، حرك من نشاط السامع وأعان السامع على الإطغاء إلى ما بعده. وإلا إذا كان مو حسن وإلا فبالعكس، يعني بعد ما راح يحرك نشاط السامع، يبقى السامع يباوع إلى الساعة شو وقت يخلص. يقول فالتخلص الحسن كقوله كقول شاعر يقول في قوامة يقول في قومة قومي وقد أخذت منا السرى وخطى المشية القودي، أمطلع الشمس تبغي أن تأم بنا، فقلت كلا ولكن مطلع الجودي. قال كقوله يقول في قوم اسم موضع قومي وقد أخذت منا السرى، أخذ منا السرى يعني المسير بالليل، أخذ منا حصة أتعبنا أي أثر فينا السير بالليل ونقص من قوانا. وخطى المهرية القود أيضا الإبل المنسوبة إلى المهر الإبل المهرية مشيها وسيرها أيضا أتعبنا المشي على الإبل يتعب وخطى المهرية عطف على السرعة لا على المجرور شنو اللي أتعبنا وقد أخذت منا السرعة أخذ منا وأخذت منا بعد شنو خطى المهرية فإذا خطى المهرية معطوفة على السرعة لا على المجرور في منا أخذ منا ومن خطى المهرية لا اللي أخذ منا أمران السرعة المشي بالليل وخطى الإبل مو أن اللي أخذ منه هو إحنا وخطى المهرية لا مو المشي بالليل أخذ منا وأخذ من من خطى الإبل بل بالعكس اللي أخذ منا أمران أولا السير في الليل وخطى المهرية كما سبق إلى بعض الأوهام توهموا وهي جمع خطوة أراد بالمهرية الإبل المنسوبة إلى مهرة ابن حيدان أبي قبيلة القود أي طويلة الظهور والأعناق جمع أقواد أي أثرت في مداولة السرى أولا ومتايرة المطايا بالخطى ثانيا هذا اللي أخذ منا ومفعول يقول هو قوله يقول في قومة قومي يقول في قومة قومي قومي في قومة وقد أخذت والحال وقد أخذت شنو اللي يقول شي يقول يقول أمطلع الشمس يا مطلع الشمس هاي همزة نداء أمطلع الشمس تبغي أي تطلب أن تقصد بنا فقلت كلا العفو هاي همزة استفهام يقول له أنت تريد تقصد بنا مطلع الشمس يقول له لا يقول أنا أقصد بك مطلع الجود هذا في مقام المدح فهذا تعريج هو ابتدأ الكلام بالبيت الأول ثم انتقل من البيت الأول إلى المقصود مع وجود الملائمة وكمال الملائمة وذكر مقصوده وأنا ترى باتجاه مطلع الجود شخص هو منبع لي الجود فدخل في مقصوده في المس وهذا التخلق حسن أمطلع الشمس يعني تقصد بنا وهل تبغي تطلب بنا وتقصد بنا مطلع الشمس يقول لا كلا أنا لا أقصد مطلع الشمس بل أقصد مطلع الجودي أمطلع الشمس تبغي أنت أم بنا فقلت كلا ردع للقوم وتنبيه ولكن مطلع الجودي وهو الممدوح قد ينتقل منه إلى ما لا يلائمه ويسمى الاختبار هذا يأتي عنه الكلام صلى الله على محمد وآل محمد